عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فإن الحرب الضروس بين الإسلام وأعدائه من قديم الزمان، ليست حادثة ولا حديث اليوم، لكن هذه الحرب قديمة قدم هذه الرسالة، رسالة الإسلام، بل هي قدم البشرية جمعاء. فهذا آدم عليه السلام لما أمر الله ملائكته أن يسجدوا له، أبى إبليس أن يسجد لآدم واستكبر وكان من الكافرين. ومنذ هذه اللحظة أخذ إبليس على عاتقه هو وذريته أن يكونوا أعداء لآدم وذريته، ينابذوهم العداء ويأخذوهم أخذا عنيفا وشديدا إلى جهنم وبئس المصير. لكن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يغفر لآدم ولبنيه، وإلا أن يرحم المؤمنين ويؤازرهم وينصرهم ويثبتهم ويوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه. في صدر الإسلام لما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر بالإسلام ويدعو الناس إلى عبادة الواحد الديان، وأن يتركوا ما يعبد آباؤهم من الأصنام والأوثان، وأن يصلوا الأرحام، وأن يكفوا عن المحرمات، وأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا في كل شيء، أبى أعداء الإسلام إلا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يجدوا في الإسلام عيبا، ولم يجدوا فيما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم نقصا، بل إن القرآن الكريم تحداهم أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور من مثله، أن يأتوا بسورة من مثله، ثم قطع أملهم في هذا، فقال: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والقاعدة الأساسية أنه متى فشل الأعداء في حرب الحق تناولوا حاملي هذا الحق بالطعن والذم والتشريد والتقتيل والتعذيب والإهانة والسخرية. هذا شأن أعداء الله، هذا شأن أعداء الإسلام، هذا شأن أعداء الحق على مر الزمان. إن كل الأنبياء والرسل نال أقوامهم منهم أشد المنال، فمنهم من وصفوه بالسفاهة، ومنهم من وصفوه بالضلالة، ومنهم من وصفوه بالضعف، ومنهم من قتلوه، ومنهم من حاربوه، ومنهم من أخرجوه ومن معه من المؤمنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم حظ الأوفر من هذا العداء. لماذا؟ لأنه سيد ولد آدم، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه جاء بالرسالة، جاء بالشريعة القائمة إلى قيام الساعة، لأنه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث كما بعث بقية الأنبياء والرسل إلى أقوامهم خاصة، إنما بعث للناس كافة، بل بعث رحمة للعالمين، للجن والإنس أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. فكان له حظ أوفر من العداوة، وكانت هذه العداوة تأخذ أشكالا وألوانا في غاية الغرابة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، بكى صلى الله عليه وسلم، حزن صلى الله عليه وسلم، تأثر صلى الله عليه وسلم، شقت رأسه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، دخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، أدميت قدماه صلى الله عليه وسلم، سحر صلى الله عليه وسلم، وضع له السم في الشاه صلى الله عليه وسلم، قيل عنه ساحر صلى الله عليه وسلم، قيل عنه كاهن صلى الله عليه وسلم، قيل عنه يفرق بين المرء وأخيه والمرء وزوجه صلى الله عليه وسلم. إي ورب، قالوا عنه هذا: وهو المبعوث رحمة للعالمين، وهو الصادق الأمين، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وهو حبيب رب العالمين، وهو الذي تشتاق إليه كل الكائنات حبا، وهو الذي سلم عليه الحجر والشجر، وهو الذي احتفت به الملائكة في السماء يوم أن عرج به إلى السماوات العلى، وهو الذي نزلت له الملائكة في الأرض يحفظونه ويرعونه، وهو الذي نزلت له الملائكة يخلصونه من بقية الشيطان ومن حظ الشيطان يوم أن شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين وفي رحلة الإسراء والمعراج كذلك. هو صلى الله عليه وسلم خير البرية صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك أوفر من هذه العداوة. وربك تبارك وتعالى أراد أن يبتليه، لكن ليس ككل الأنبياء، فكل نبي ابتلي ببلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابتلاء، فكلما إلى الله أقرب وإلى الله أحب كان البلاء عليه أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ولأنه صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، سيد ولد آدم، خاتم النبيين والمرسلين، هي أشد صلى الله عليه وسلم. كان من هذا البلاء أنه ابتلي صلى الله عليه وسلم ألا يعيش له ولد ذكر. تزوج السيدة خديجة، أنجب منها 4 بنات، وقيل 3 أولاد أو 2، لكن الأولاد ماتوا فور ولادتهم. عبد الله مات بعد 7 أيام، القاسم قالوا أنه مات بعد 6 أشهر أو بعد سنة لما بدأ يمشي، إبراهيم ابن ماريا القبطية مات وهو ابن 6 أشهر بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله. يموت أولادك الذكور. والعرب كانت من أشد الناس حبا للأولاد الذكور بالذات، فكان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كان إذا بشر أحدهم بالأنثى كأن الدنيا سودت في وجهه، بل كان يبادر بعضهم إلى أن يقتل هذه الأنثى، إلى أن يئدها، إلى أن يدفنها وهي حية. أما الذكر فكان بعضهم يرفع رأسه: لقد ولد له ذكر، لقد ولد له ولد، لقد ولد له سند، لقد ولد من سيحمل اسمه، لقد ولد من سيرث شمائله وأخلاقه، لقد ولد من سيرفع اسم القبيلة. فكان إذا ولد لهم ولد يستبشرون ويفرحون ويمرحون ويضربون لذلك المزامير والدفوف ويذبحون الذبائح ويجمعون الناس ويطعمونهم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 أيام، كل هذا لأنه ذكر. أما الذي لم يكن يولد له ذكر، يولد له إناث فقط أو لا يولد له أحد، كانوا يحتقرونه، كانوا ينظرون إليه نظرة الدنية، كانوا ينظرون إليه بكل سخرية، كانوا يطلقون عليه أن لا يشيل اسمه، محدش هيسنده، محدش هينصره،
ملوش حد، لا عقب له. وهذا مفهوم فاسد وباطل، مفهوم لا قيمة له في ميزان شرع الله، في ميزان البشرية، الميزان الحقيقي، في ميزان الأخلاق، في ميزان الدين، في ميزان الفضائل، في ميزان الحكمة، لا قيمة له. وكم رأينا من آباء أنجبوا أولادا وكان هؤلاء الأولاد سبب هلاك آبائهم، بل كان هؤلاء الأولاد سبب لعن الآباء أزمانا متطاولة. وما قصة الخضر ببعيدة لما وجد هذا الغلام وقتله بأمر الله؟ قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. كان هذا الغلام قد طبع كافرا، ولو بلغ سن التكليف لأرهق والديه كفرا وإلحادا ولحملهما على الكفر بالله، فكان من رحمة الله للوالدين أن يقتل هذا الولد وألا يشب هذا الولد عن الطوق وألا يصل إلى مرحلة التكليف. وأبدل الله هذين الوالدين ببنت جارية طفلة، فكانت هذه البنت نعم العون لوالديها، وكانت مؤمنة صالحة، وكانت سببا في دخول والديها الجنة. صدقت يا سيدي يا رسول الله، البنات هن المؤنسات الغاليات، البنات من كان له ثلاث بنات فأدبهن ورباهن حتى تزوجن كنا له عتقا من النار. وقيل واثنتين يا رسول الله، قال واثنتين، ولو قيل وواحدة لقال وواحدة صلى الله عليه وسلم. البنات هن المؤنسات الغاليات، لكن العرب لا تعرف هذا، لكن الشعوب المتدنية التي تنظر إلى القوة ومصادرها لا تعرف هذا، هي تبحث فقط عن القوة، لا تبحث عن الحكمة، لا تبحث عن العقل، لا تبحث عن الأخلاق، لا تبحث عما يبقى للعبد بعد موته من سيرة حسنة. جاء كعب بن الأشرف إلى قريش يزورهم، وكان ذلك في مبدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن الأشرف هذا يهودي لعين بغيض، كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويتشبب بسبه وطعنه ولعنه. فلما ذهب إلى قريش قالت له: أنت سيد اليهود وأنت كبيرهم وحبرهم، يعني أنت سيدهم، انظر إلى هذا الأبتر الذي يدعي أنه خير منا، ونحن أهل الحرم وأهل الحجيج وأهل الرفادة سدانة، يعني نقوم بخدمة البيت وخدمة الحجيج وخدمة الناس وإطعامهم. فقال لهم: أنتم خير منه، أي أنتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه السورة العظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية عند مسلم كان بين أصحابه فغفى إغفاءة ثم أفاق وهو متبسم ضاحك، تظهر ثناياه تنير ما حوله صلى الله عليه وسلم. فقال أصحابه أنس بن يا رسول الله أضحك الله سنك، أضحك الله سنك، لما تتبسم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل علي سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عشر كلمات، سورة من ثلاث آيات تحتوي على عشر كلمات، لكنها إعجاز بكل المقاييس ككل سور القرآن وكل آيات القرآن. الله هو الحق. عشر كلمات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أيضا رووا أن أبا جهل كان يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت ولديه عبد الله والقاسم، أو القاسم وعبد الله، كان يسخر منه أبو جهل ويقول عنه أنه أبتر لا يعيش له ولد ذكر، ذلك عقبة بن أبي معيط، وكذلك الوليد بن المغير، وكذلك العاص بن وائل السهمي. مرة هو داخل المسجد الحرام قابله النبي صلى الله عليه وسلم وظل يدعوه إلى الله، فأطال الوقوف وتأخر عن أصحابه اللي هو مين؟ العاص بن وائل السهمي. فبعدما انتهى حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر العاص بن وائل ودخل إلى باحة المسجد، وكان أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من كبراء قريش جلوسا ينتظرونه، فقال: من كنت تكلم يا عاص؟ من كنت تكلم؟ لماذا تأخرت؟ قال: كنت أكلم هذا الأبتر، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه السورة. هذه السورة نزلت لما كانت أبواق المشركين والكفار وإعلامهم الفاجر الداعر المنحرف يشوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم أقل لكم إنهم حينما لا يستطيعون تشويه الحق الذي يشوهون رسول الله، يشوهون أصحاب رسول الله، يشوهون الأئمة والعلماء، يشوهون الدعاة، يسخرون من أهل الديانة، يسخرون من أهل اللحية والنقاب، يسخرون من المتدينين. هذا هو شأن أعداء الدين، أنهم إذا صعب عليهم أن يجابهوا الحق وأن يطعنوا فيه طعنوا في الأئمة والعلماء وهو عليه وسلم. فلا عليكم أيها المسلمون، فإن هذه الصورة بشارة ومعجزة منقطعة النذير. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أنا عايزك تقف كده وتقف يا أختي كده على كل كلمة وكل لفظة، وانظر إلى تصدير الصورة. لم يقل إن الله أعطى محمدا الكوثر، ولم يقل إن الله أعطاك الكوثر، إنما قال إن اسمها نون العظمة. فالعظيم أعطى الكامل أعظم عطية. ده ملخص السورة. العظيم الله سبحانه صلى الله عليه وسلم أعظم عطية، الخير الكثير الوفير الذي لا انقطاع له فيه وفي أمته. فالخير في رسول الله وفي أمته إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم. إن الله حينما يقول ويتكلم ويقول بهذا الضمير اعلم أن الأمر عظيم وجلل. إن الله سبحانه وتعالى، الله يقول إن، هذا ليس، دي مش أداة جمع، إنما اسمها أداة تعظيم، نون العظمة، العظمة، العظمة لله وحده. وحينما يبدأ السورة بهذا اعلم أن من سيتكلم عنه إما أن يكون في أعلى درجات العظمة والكمال، وإما أن يكون يحتاج إلى البتر والخذلان. وحينما يتعامل العظيم مع الكامل له معاملة، وحينما يتعامل مع الأبتر المجرم له معاملة صلوات ربي وسلامه عليه. بقول لك ملخص الصورة: العظيم أعطى الكامل عطية لا انقطاع لها، أو أعظم عطية. أعطيناك، خطاب مباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد المشركون أن يتنقصوه وأن يسخروا منه وأن يستهزئوا به وأن يستصغروه وأن يستضعفوه، كأنه حضر الحضرة الإلهية، كأنه حضر كفاحا إلى الحضرة الإلهية فخاطبه ربه كفاحا: إنا أعطيناك الكوثر. كاف الخطاب. وهذا الفعل أعطيناك حديث مباشر بين متكلم وسامع، ليس هناك واسطة، تماما يذكرني هذا بقوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يجعل الله واسطة بينه وبين عبده إذا رفع العبد يديه إلى ربه بالدعاء، لا واسطة بينك وبين الله. قل يا رب، يقول الله لك: لبيك يا عبد. وحينما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله جميعا، كانت الإجابة السريعة من قبل الله: يا محمد صلى الله عليه وسلم أعطيناك. وإذا كان العظيم هو المعطي فلا تسأل عن عظمة العطية. إذا كان العظيم هو المعطي فلا تسأل عن عظمة العطية. إذا كان من بيده خزائن السماوات والأرض، بل خزائن كل شيء، بل الخير في يديه والشر ليس إليه، بل هو مالك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، وما نرى وما لا نرى، خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولن تنقص نفقته ما في يمينه ولا خردلة، صلى سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا العظيم الذي يملك كل شيء ولا يملك أحد شيئا سوى، هو يملك كل شيء، وكل من تسمع عنه أنه يملك إنما هي عارية، كل ملوك الدنيا دول لا يملكون في الحقيقة شيء، اللي عنده مليارات والله لا يملك شيء، اللي عنده العقارات لا يملك شيء، اللي عنده السيارات، اللي عنده كل حاجة لا يملك شيء، الحقيقة إنها عارية. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، نحن مستخلفون في هذه العطايا، إنما هي عارية بأيدينا، حاجة استعرناها بس من الملك سبحانه وتعالى، ثم سنتركها فور موتنا، لحظة خروج الروح ستصبح عبد فقير لا تملك شيء، وسيملك كل ما تملك من بعدك، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فحينها ينادي جل وعلا نداء الملك العظيم الذي يملك على الحقيقة: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا يرد عليه أحد، لأن الكل أموات. الملائكة حملة العرش، ملك الموت، إسرافيل، جبرائيل، ميكائيل، أهل الأرض، ما بين الأرض والسماوات، أهل السماوات، كل ما نرى وكل ما لا نرى، كل من نعرف ومن لا نعرف، كلهم أموات. فحينما ينادي الملك: لمن الملك اليوم؟ ولا يرد عليه أحد، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. تخيل أن هذا الملك الذي يملك كل شيء سيعطي الكامل صلى الله عليه وسلم: أعطيناك الكوثر. أعطيناك، وبعدين يديله إيه؟ الكوثر. لا 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 لا، ليس كما تفهم أن الكوثر مجرد نهر في الجنة فقط، نهر في الجنة، لكن الحوض الموروث في القيامة هو جزء من هذا الخير الذي أعطاه الله لنبيه. فكلمة الكوثر ليست اسما لنهر الجنة فحسب، بل الكوثر هي عبارة عن كلمة تدل بملء مبناها على أنه الخير الكثير الذي لا انقطاع له، خير مفرط، خير مفرط، انفراط، خير لا نهاية له. فالله حينما يقول: إنا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك الخير الكثير الذي لا انقطاع له. أعطيناك الكوثر، أعطيناك الخير الكثير في حياتك وبعد مماتك وفي أمتك ولأمتك من بعدك في الدنيا وفي الآخرة في كل شيء، بل فضلناك يا محمد بهذا العطاء عن كل الأنبياء والمرسلين. عارف من معاني إن أعطيناك الكوثر؟ إيه؟ أي أعطيناك فوق ما أعطينا كل الأنبياء والمرسلين. فما من نبي من الأنبياء أعطاه الله عطية إلا أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم هذه العطية وزيادة، أعطاه كل عطايا الأنبياء وزيادة صلوات ربي وسلامه عليه. كل نبي وكل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة. طب محمد، بل إلى الإنس والجن، إلى الأحمر والأبيض، إلى الأبيض والأسود، إلى الأحمر والأصفر، إلى كل أجناس الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى إنا أعطيناك الكوثر في النبوة، إنا في الرسالة، فقد أنزل الله على كل نبي وعلى كل رسول من الوحي ومن الشرع ما يكون صالحا له ولقومه، وينسخ هذا الوحي بعد ذلك، وينسخ هذا الشرع بعد ذلك، ثم يأتي الشرع الذي بعده والذي بعده والذي بعده. لكن محمدا صلى الله له برسالة ناسخة لكل ما سبقتها من الرسالات، وبشرع ناسخ لكل الشرائع السابقة، وبكتاب مهيمن على كل الكتب السابقة. ومش بس كده، كل كتاب وكل رسالة كانت تنزل على نبي من الأنبياء كان يؤمر النبي وأتباعه أن يحفظوا ويحافظوا على هذه الرسالة، وكانت تضعف قواهم وينزو وتتبع ويتبع أهواءهم فيحرفوا ويبدلوا ويغيروا، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل الله عليه القرآن الكريم بل والسنة المطهرة، وتكفل الله تعالى بحفظ الكتاب والسنة، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ القرآن بكل أدوات الحفظ المباشرة وغير المباشرة. فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. عشان كده أنا بقول لك واحفظ دي كويس، أن الكتاب المقدس الوحيد على ظهر الأرض اليوم هو القرآن، ليس ثم كتاب مقدس غير القرآن، لأن كلمة مقدس يعني مطهر، يعني محفوظ، يعني لم تمسه يد بشر، يعني لم يحرف، يعني لم يضاف إليه شيء أو ينزع منه شيء أو يعبث به. من هو، ما هو الكتاب الذي له كل هذه المواصفات؟ القرآن فقط، بس الوحيد هو القرآن، والله يتحدى خلقه بذلك، مش أنا اللي بتحدى، الله هو الذي يتحدى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكل نبي أمر وقومه بأن يحفظوا، كما قال تعالى بما استحفظوا أن يحفظوه من كتاب الله، لكنهم بدلوا وغيروا وحرفوا أتباع الأنبياء السابقين كاليهود والنصارى وغيرهم. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته تكفل الله بحفظ كتابهم بنفسه، فالقرآن محفوظ بحفظ الله ابتداء وانتهاء، وكل الوسائل والتدابير التي اتخذها رسول الله وأصحابه من بعده والتابعون من بعدهم والعلماء في كل عصر وفي كل مصر إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة لحفظ القرآن الكريم، إنما هي تدابير ووسائل ووسائط وأسباب وفقهم الله لها ليحقق معجزته الباقية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن ينالوا من القرآن الكريم ما استطاعوا، ما استطاعوا. هذا كتاب لا يغسله الماء، هذا كتاب محفوظ بحفظ الله تعالى. يبقى إنا أعطيناك الكوثر. أيضا السنة، حفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل نطق النبي صلى الله أيدع الله هذا الوحي يعبث به العابثون؟ لا والله، لقد تجرأ بعض الناس فكذبوا على رسول الله، وادعوا أحاديث، وافتروا أحاديث، وافتروا كلمات، وافتروا وقائع، فتكفل الله تعالى بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن، فأنشأ للسنة رجالا جابزة وعلماء فطاحل وعظماء ومفكرين وعقلاء وأذكياء استطاعوا أن يغربلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعوا الضوابط والقواعد والأصول التي حفظوا بها سنة رسول الله، فجعلوا لكل حديث قاله رسول الله سندا، وكشفوا عن هذا السند وتحققوا من صحته وسلامته، وتحققوا من صحة وسلامة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأودعوا هذه الأحاديث، هذه الكتب كالبخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق وغيره من كتب الحديث، كل هذه الأحاديث الموجودة خلق الله لها علماء جهابذة استطاعوا أن يضبطوها ويحققوها ويفندوها، فيقول هذا حديث صحيح، وهذا حديث حسن، وهذا حديث ضعيف، وهذا موضوع، وهذا مكذوب، وهذا باطل، وهذا منكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أعطيناك الكوثر، هذا من الخير الذي أعطاه الله للنبي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب عليه، ويقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من سمع منا حديثا فليؤده كما سمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تسمعوا لرويبضة ولا للكذابين ولا للمحتالين ولا الأبتر من الناس ولا أصحاب الشنآن من الناس الذين يفعلون في رسول الله أو في سنته أو في العلماء الكبار أو في الأئمة الأعلام أو في البخاري ومسلم، ويفعلون في الكتب ويفعلون في العلماء ويسخرون من دين الله تعالى ويلحدون في دين الله، لا تسمعوا لهم. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، أعطيناك خيرا عميما كثيرا، وحفظنا عليك وعلى أمتك الكتاب والسنة، إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير العميم. ضف إلى ذلك بقى شرع النبي صلى الله عليه وسلم الحنيف الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه ممتنا على نبيه وعلى هذه الأمة وعلى البشرية كلها، قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية إخوتاه لم تنزل على نبي قط إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، لم تنزل على موسى ولا على عيسى ولا على إبراهيم ولا على نوح ولا على آدم ولا على أي نبي من الأنبياء سوى نبينا. فكل دين وكل شريعة قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحتاج إلى كمال، كانت تحتاج إلى إضافة، لأنها كانت شريعة موافقة لزمان معين ولقوم معينين، فلا يصلح أن تكون حاكمة لكل الناس أو تبقى إلى أبد الدهر، لكن الشريعة الغراء السمحة شريعة الإسلام التي تضمنها القرآن وتضمنها السنة النبوية هي الشريعة التامة الكاملة غير المنقوصة الباقية إلى قيام الساعة. إنا أعطيناك الكوثر، عايزك تركز تفهم معنى إنا أعطيناك الكوثر، تفهم معنى هذه السورة، هذه سورة عظيمة جدا جدا جدا، بقول لك 10 كلمات لكنها تحمل من المعاني الكثير الكثير. لأن فيها من الخير ما لا انقطاع له. خير هذا النبي، الخير الذي أنزله الله على هذا النبي وأعطاه لهذا النبي لا ينقطع. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي تدخل أمته كلها الجنة، أمة الإجابة التي استجابت له وأطاعته وصارت على هديه، تدخل كلها الجنة. أما الأمم السابقة فيدخل بعضها الجنة وبعضها النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني، فين يدخل بعضها الجنة وبعضها النار إلا أمتي تدخل كلها الجنة. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، إنا أعطيناك الكوثر. هذه الأمة أمة باقية لا تمحى أبدا، أهل الحق لا يمحون أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من إيرين ولعدوهم مخذلين أو على عدوهم منتصرين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لازم هذه الأمة لو اجتمع أهل المشرق والمغرب وأهل الشمال وأهل الجنوب وكل أهل الأرض على أن يطفئوا نور الله ما هم بطافئيه، ولا على أن يمحوا دين الله ما هم بماحيه، ولا على أن يقتلوا المسلمين ما هم بقاتليهم. فإن الله تعهد لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقتلهم بسنة عامة، مش هيحصل، لن تستأصل الأمة، هذه أمة لا تستأصل ولا تموت بمرض عام ولا بسنة عامة ولا تباد، أمة باقية إن بقيت في وسط الكرة الأرضية بقيت، أو في شمالها أو في جنوبها أو في شرقها أو في غربها، باقية هذه الأمة باقية مهما بذل الأعداء من إزالتها أو في إزالتها وقتلها. والأعداء يبذلون كل غال ونفيس في تدمير أمة الإسلام اليوم، كلكم شايفين في كل مكان قتل وتحريق وضرب وسجن واعتقال وغيره، في كل مكان في أرض الله. ولو سألت مين اللي مات هنا يقول لك مسلم، ومين اللي مات هنا مسلم، ومين اللي ظلم هنا مسلم، ومين اللي اتحرق هنا مسلم، ومين اللي اعتقل هنا مسلم، ومين اللي سجن هنا مسلم، ومين اللي طرد هنا مسلم، ومين اللي هجم هنا مسلم. هل يموت الإسلام؟ لا والله. هل يفنى المسلمون؟ لا والله. إنا أعطيناك الكوثر، ستظل هذه الأمة باقية، وسيظل هذا الحق باقيا، وسيظل هذا النور تضيء به الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. قال الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى الدين كله ولو كره الكافرون. الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يزيل هذه الأمة ولا أن يزيل دينها ولا أن يطفئ نورها. لماذا؟ لأنه تعهد بنفسه سبحانه وتعالى أن يكثر الخير في الأمة ويبقيه إلى قيام الساعة. إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، لقد أعطاك الله من الخير الكثير، فلا تبتئس، لا تحزن، لا تتألم، لا يصيبك الضعف أو الخور، فأنت منصور. إن هذه الآية تدل على نصر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكل نبي من الأنبياء كان ينصر على قومه إما بآية من السماء أو بعذاب من السماء ينزل عليهم، وإما بحرب وقتال، لكن نبيكم صلى الله عليه وسلم ينصر على أعدائه بالرعب مسيرة شهر. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ساعة ما يتحرك العدو يبقى بينه وبين العدو بتاعه مسيرة شهر، يقع في قلب هذا العدو من الرعب ما ينكسر بسببه وتخور قواه ويفر من أمام رسول الله ومن أمام أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر. فين أبو جهل؟ فين أبو لهب؟ فين عقبة بن أبي معيط؟ فين العاص بن وائل؟ فين كعب بن الأشرف؟ فين كل هؤلاء؟ أين هم؟ من الأبطر؟ خلي بالكم معنى الأبطر برضو غير المعنى اللي انتوا عارفينه، مش مجرد مقطوع العقب، مش اللي ملوش عيال، لا لا لا، الأبطر معناها أوسع من كده بكتير. الأبطر هو مقطوع الخير الذي لا خير فيه، وهذا الذي سنبينه في الحلقة القادمة حتى تعلموا عظم هذه الصورة، كيف أن معنى الكوثر أشمل من معنى نهر الكوثر في الجنة، كذلك معنى الأبتر أشمل من معنى مقطوع العقد أو مقطوع النسب. أيها المسلمون الكرام، إن كتاب ربكم وسنة نبيكم أغلى من أرواحكم، فإياكم أن تتخاذلوا أو تتراجعوا أو تضعفوا عن أن تحفظوهم وتحافظوا عليهم وتدافعوا عنهم، وذلك بحفظهم والعمل بهم والدعوة إلى ذلك والصبر على ذلك بإذن الله تعالى. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وك هو الأبتر. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائب، عن مكة باح النبي بحبه